9 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يستقبل أنريكي مورا بطهران ويقول أن إلغاء الحظر يمثل أولوية قصوى لإيران. طيران العدوان السعودي يشن سلسلة غارات جوية على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى. الفصائل الفلسطينية تجب اللقاء العربي الأمريكي الإسرائيلي في النقب وتصفه باللقاء الذي يجسد حالة الضياع. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن غياب قرار سياسي أمريكي بإلغاء الحظر هو العقبة الحالية أمام تحقيق النتائج النهائية في محادثات فيينا. ولدى استقباله منسق الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا بطهران، قال عبد اللهيان أن التمتع بالمزايا الاقتصادية الكاملة والإلغاء الفعال للحظر يمثل أولوية قصوى لإيران، وأضاف أن طهران شاركت بجدية بالمحادثات وقدمت المبادرات اللازمة لتحقيق اتفاق، مطالبا الأطراف الأخرى خاصة أمريكا باتخاذ نهج واقعي لحل القضايا المتبقية. كما التقى مورا مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كان، الذي أكد عزم طهران التوصل لاتفاق نهائي قابل للتحقيق إذا ما تحلت أمريكا بالواقعية. أشار رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران الدكتور كمال خرازي في كلمته في منتدى الدوحة إلى أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، ما دفع إيران إلى خفض مستوى التزاماتها بموجب هذا الاتفاق. وقال خرازي أن إحياء الاتفاق النووي وشيك، لكنه يتوقف على الإرادة السياسية للولايات المتحدة، مضيفا أن الأوروبيين لم يفعلوا أي شيء لحل المشاكل الناجمة عن الحظر. وشدد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية على أن شطب حرس الثورة الإسلامية من القائمة الأمريكية يعد قضية مهمة بالنسبة لإيران، مضيفا أن إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق عادل يخدم مصالح البلاد. أكد متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة حق طهران في عرض قدراتها العسكرية، وذلك تعقيبا عن انتقادات أمريكية لمشاركة إيران في معرض دفاعي في قطر. وقال خطيب زادة أن إيران وكسائر البلدان لها الحق في تحديث قدراتها الدفاعية وعرض هذه التجهيزات بالدول الصديقة والجارة، معتبرا حضور أمريكا في الخليج الفارسي مثيرا للقلق، خصوصا وأنه جعل المنطقة غير آمنة. كما أكد أن لحرس الثورة في إيران دورا أساسيا في تعزيز قدرات البلاد الدفاعية وعرض هذه الإنجازات. وكانت واشنطن لوحت يوم الخميس بإمكانية فرض عقوبات بعد مشاركة مسؤولين عسكريين إيرانيين في معرض الدوحة. شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي فجر اليوم الأحد سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء ومحافظات حجة والجوف ومأرب. وأوضح مصدر أمني يمني أن طيران العدوان استهدفت بغارة منطقة النهدين في مديرية 70 بالعاصمة صنعاء، وثلاث غارات على منطقتي جربان وضبوة بمديرية سنحان، كما استهدف بغارتين مديرية حرض في محافظة حجة. حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط من مغبة المساس أو النيل من الصمود باعتباره شرف اليمن، كما أعلن تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام. وقال المشاط بمناسبة اليوم الوطني للصمود في اليمن: نؤكد حرصنا على السلام وندعو خصومنا في تحالف العدوان والمجتمع الدولي إلى اعتباره موضوعا مقدسا والابتعاد عن الادعاءات، داعيا تحالف العدوان إلى التوقف عن كل الممارسات المعيقة للسلام. من جانبه دعا رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام النظام السعودي إلى إثبات جديته نحو السلام بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة السلام اليمنية. حول مبادرة الهدنة التي أعلنتها صنعاء، نتابع التقرير التالي.
هدنة جديدة تعلنها صنعاء. رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أعلن تعليق أحادي الجانب لكافة الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام، وتشمل الهدنة أيضا جبهة مأرب. وأضاف أن اليمن مستعد لتحويل إعلان التعليق إلى التزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي. واعتبر المشاط أن الحصار سبب مباشر في إطالة أمد الحرب وعرقلة السلام، ويتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي وتحالف العدوان على اليمن. وجدد المشاط استعداد اليمن التام للإفراج عن أسرى تحالف العدوان مقابل الإفراج عن الأسرى اليمنيين. المشاط دعا جميع الأطراف إلى الكف عن الأساليب التي لا تخدم السلام والالتفات للمداخل المنطقية والعملية لصناعة السلام، وشدد على أن العام 8 من صمود الشعب اليمني سيكون حافلا بالمفاجآت والتحولات وبالأعمال الدفاعية النوعية، محذرا من مغبة المساس أو النيل من الصمود باعتباره شرف اليمن الذي لن تفرط صنعاء فيه ولن تتهاون في صونه وحمايته. وعلى الفور أكدت وزارة الخارجية اليمنية أنها ستعلن في وقت لاحق عن موعد بدء سريان مبادرة الرئيس المشاط. مراقبون يؤكدون أنه بعد دخول العدوان السعودي عامه 8 بات اليمن هو صاحب الكلمة العليا، خصوصا بعد عمليات القصف النوعية التي ضربت السعودية في مقتل، وذلك بعد عملية قصف أرامكو، حيث أكدت صنعاء عبرها أنها تمتلك بنك أهداف واسع داخل السعودية ويمكنها أن توجعها وتوجع الاقتصاد الدولي إن بقيت الرياض مصرة على عدوانها وحصارها على الشعب اليمن. وإن استمر المجتمع الدولي في تجاهله لمعاناة اليمنيين، ما يشير إلى أن العام 8 من العدوان لن يكون مثل الأعوام السابقة، وأن السعودية لم تعد متحكمة في مفاصل الأمور.
جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التزام بلاده بأمن الكيان الصهيوني، وقال إن واشنطن متمسكة بتوسيع التعاون من خلال اتفاق إبراهيم في إشارة لاتفاقات التطبيع بين الدول العربية والاحتلال. ولدى وصوله للأراضي المحتلة للمشاركة في اجتماع مع وزراء خارجية كيان الاحتلال والمغرب ومصر والبحرين والإمارات في النقب، قال بلينكين إن لواشنطن مصالح حيوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستتم مناقشة مواضيع التسوية مع الفلسطينيين. شجبت الفصائل الفلسطينية اللقاء العربي الأمريكي الإسرائيلي اليوم في النقب، ووصفته باللقاء التطبيعي الذي يجسد حالة الضياع. واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن هذا اللقاء يعكس ضياع الهوية العربية للدول التي ارتضت أن تكون جزءا من مشروع التطبيع مع العدو. بدورها نددت حركة حماس باللقاء الذي سيجري اليوم، قائلة إن اللقاء لا يخدم سوى الاحتلال، وهو سلوك يتناقض مع مواقف ومصالح الأمة الرافضة للتطبيع. وأكدت أن مشاركة أنظمة عربية في القمة الخماسية في النقب لن تمنح الاحتلال شرعية أو أمنا على الأراضي الفلسطينية. وأشارت لجان المقاومة الفلسطينية إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب في النقب هو إمعان في السقوط المدوي والتطبيع المخزي مع العدو. أغلق محتجون سودانيون شوارع العاصمة الخرطوم وضواحيها بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة تنديدا بالسلطة العسكرية. وجاء الإغلاق للشوارع بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة في إطار التصعيد الجماهيري للمطالبة بالحكم المدني الكامل. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبداللهيان يستقبل أنريكي مورا بطهران ويقول إن إلغاء الحظر يمثل أولوية قصوى لإيران. طيران العدوان السعودي يشن سلسلة غارات جوية على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى. الفصائل الفلسطينية تجذب اللقاء العربي الأمريكي الإسرائيلي في النقب وتصفه باللقاء الذي يجسد حالة الضياع. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، سر القوة الاستخباراتية في إيران، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب برسائل نصية وصوتية على الرقم 0098-9388-78-4050. منذ أكثر من 4 عقود على انتصار الثورة الإسلامية، وإيران الإسلامية تتعرض للمؤامرات الأجنبية التي تم الكشف عن الكثير منها وإحباطها والقضاء على عناصر الخلايا التي تحاول عبثا النيل من الثورة الإسلامية وأهدافها ومبادئها السامية. ومن أبرز المؤامرات التي طالما تتعرض لها إيران هي المخططات الرامية إلى التدخل في الشأن الداخلي، كمحاولة أمريكا للوصول إلى الجواسيس الأمريكان الذين تم القبض عليهم من قبل الطلبة الإيرانيين الثائرين، وهي حادثة طبس التاريخية التي حاولت من خلالها أمريكا إنقاذ الجواسيس الذين تم إلقاء القبض عليهم في وكر التجسس بالسفارة الأمريكية بطهران، والتي أحبطت بمساعدة مساعدة يد الغيب الإلهية، وحذر الإمام الخميني رضوان الله عليه حينها أمريكا، وأكد أن على الولايات المتحدة أن تعلم بأن الشعب الإيراني تربى على عقيدة ترى الشهادة سعادة وفخرا، وهو يضحي بالنفس من أجل عقيدته. وبهذه العقيدة أحبطت مئات المؤامرات المسلحة لتجنيد الرخيصين المغرر بهم ممن تسول لهم أنفسهم العمل على خدمة الأعداء مقابل حفنة من الدولارات، وآخرها ما أعلنتها المؤسسات المعلومات العسكرية المعلومات العسكرية للجمهورية الإسلامية في إيران عن تفكيك عصابة كانت تعمل على تهريب الأسلحة والذخائر في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان بجنوب غرب إيران، وقد تم عدد إلقاء القبض على عدد من أفراد العصابة ليؤكد للعالم مدى قوة إيران استخباراتيا وأمنيا. المراقبون يرون أن السبب في قوة إيران استخباراتيا وأمنيا، رغم أن إنفاقها الاستخباري وميزانية أجهزتها الأمنية أقل بكثير من الدول الأخرى، ينبع بلا شك من وعي الشعب الإيراني واعتقاده الراسخ بأن الأمن أهم من الخبز لديه، ومن دون الأمن لا تنمية ولا رفاهة ولا تقدم، وأن أغلب المعلومات حول التحركات المشبوهة والتجسسية لا تصل إلى السلطات الأمنية عبر أدواتها وقنواتها الخاصة والرسمية، بل تصلها من الشارع الذي هو السند الأساس للنظام الإسلامي والمدافع القوي عن حياض البلاد. فالمرء في إيران بإمكانه التنقل برا على مسافات تتجاوز 2000 كيلومتر دون أن تعترضه مفرزة أمنية لفحص هويته، وهذا ما يؤكد أن السر يكمن في القوة الأمنية والاستخباراتية غير المحسوسة، إذ إن معظم الإيرانيين نساء ورجالا ينتمون إلى قوات التعبئة الشعبية البسيج، وهذه القوة تطوعية وتشكل الساعد الأيمن للقوة الأمنية الضاربة للنظام، وتعتبر العين الساهرة الراصدة لأي تحرك معاد مشبوه ومتواجد على مدار الساعة في الساحة، خصوصا عندما يكون أو عندما تشعر بأي خطر يهدد النظام الإسلامي، وأن عقيدة القوة التعبوية الشعبية نابعة من إيمانها بأنها جنود الإمام الحجة عجل الله فرجه، بحيث بات يطلق على هذه الخلايا الأمنية غير المرئية وحتى على رجال الأمن والاستخبارات الإيرانية اسم جنود صاحب الزمان عجل الله فرجه. وعلى الصعيد الخارجي، فإن قوة منطق الجمهورية الإسلامية والنهج الإسلامي الأصيل الذي تتبناه إيران اجتذب الملايين من الأنصار والمتعاطفين مع الثورة الإسلامية، وهم يدافعون عن إيمان وعقيدة وواجب إسلامي عن هذه الجمهورية بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى، خاصة عندما يشاهدون حكوماتهم تعمل كأدوات قمعية ضدهم بيد أعداء الأمة، وهي عملية لأجهزة مخابراتية أجنبية ومعادية. وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأن هذا النفوذ المعنوي للثورة الإسلامية وقوتها استخباراتيا وعسكريا بات اليوم يحاصر المصالح غير المشروعة للأعداء، ويعمل كعين ساهرة على مصلحة الثورة والتي هي مصلحة الشعب الإيراني والأمة الإسلامية، فيما تعتمد الأجهزة الاستخباراتية للحكومات والقوى غير المتجذرة في العمق الشعبي على مرتزقة وجنود مدفوعي الثمن يمكن اصطيادهم بأقل تحرك يقومون به.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بإمكانكم طرح أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية: 22-01-38-48 و 22-01-37-68، وأيضا 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن نتابع معكم لقاءنا هذا إيران اليوم، سر القوة الاستخباراتية في إيران، محور حديثنا في هذا اللقاء. ندعوكم لمتابعتنا عبر شبكة الإنترنت arabicradio.net، وكذلك المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب 00989388704050. إيران، سر القوة الاستخباراتية في إيران، محور حديثنا في بهذا اللقاء من إيران اليوم، المشهد السياسي. نريد أن نتحدث عن التجربة الاستخباراتية في الجمهورية الإسلامية والتجربة الأمنية على مدى السنين التي مضت على انتصار هذه الثورة الإسلامية المباركة وقيام النظام الجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله عليه ومن ثم الإمام الخامنئي. أحبتنا الكرام، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور هاني زادة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المسلمين، أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور هاني زادة، نتحدث عن التجربة الأمنية في الجمهورية الإسلامية. في أولى تجاربها تمكنت القوى الاستخباراتية الإيرانية من إحباط أخطر المؤامرات الأمريكية ضد إيران كحادثة طبس. هل عكس ذلك قوة الثورة الإسلامية في رفع الوعي الشعبي والعسكري الإيراني المبكر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تحية طيبة لك ولكل المستمعين. حقيقة الجمهورية الإسلامية منذ انتصارها عام 1979 واجهت هجمة إعلامية واستخباراتية للتوغل في كل جنبات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية في إيران. ولكن منذ انتصار الثورة هنالك أجهزة، بما أن النظام السابق كان يعتمد على الأجهزة الاستخباراتية الموالية للكيان الصهيوني، وهي خاضعة، كانت هذه الاستخبارات الإيرانية السابقة كانت خاضعة إلى إرادة الولايات المتحدة، وهي تابعة إلى الموساد والCIA الأمريكية. وبطبيعة الحال بعد انتصار الثورة كانت هنالك انهيار لهذه الأجهزة، وإيران قامت بعد انتصار الثورة ببناء استخبارات وقوة أمنية ملتزمة ومبنية على أسس أخلاقية دينية، وكانت وما زالت واعية هذه الأجهزة الأمنية في إيران لها خصوصية خاصة، وهي القيم الإسلامية والدينية واحترام الرأي الآخر واحترام الديمقراطية التي يكفلها الدستور الإيراني. ولهذا السبب الأجهزة الأمنية في إيران كانت وما زالت واعية في مواجهة الاستخبارات الأجنبية، خاصة الموساد والCIA، وهذه الأجهزة الاستخباراتية الصهيونية والأمريكية الآن متوغلة في المنطقة، وإيران من خلال أجهزتها الاستخباراتية والأمنية استطاعت دحر كل التوغلات للموساد والCIA. وآخر ما نتج عن هذا الوعي ضرب القاعدة الاستخباراتية الصهيونية في أربيل، كما أن هنالك محاولات ل توقل الموساد في المنشآت النووية الإيرانية والقيام بأعمال تخريبية، ولكن هو الأمنية كانت لدى الموساد لهذه الأجهزة الأمنية الصهيونية، وأحبطت كل هذه المحاولات، وهذا يدل على مدى قوة ورصانة الأجهزة الأمنية الإيرانية، وهي تراقب كل التحركات الصهيونية والأمريكية في المنطقة.
طيب دكتور هاني زادة، يعني فيما يتعلق بالجانب الأمني، يعني نعرف أن كثير من المؤامرات حيكت وما زالت ضد الجمهورية الإسلامية، وهناك مجموعات ربما قبلت بالعمالة للولايات المتحدة ولكيان الاحتلال الإسرائيلي وغيرهما من الأنظمة التي تعادي الجمهورية الإسلامية وتريد النيل منها ومن أمنها واستقرارها. كيف كان الدور أو ما تقييمك للدور الشعبي للشارع الإيراني في يعني مساندة العمل الأمني في البلاد وإحباط المؤامرات؟
نعم، بما أن الأجهزة الأمنية في الجمهورية الإسلامية هي منبثقة من وحي الثورة الإسلامية، وهذه الأجهزة مبنية على أسس وقاعدة شعبية وداخلية اجتماعية، رغم أن كل الأجهزة في العالم هي لا تستند إلى ولا ليس لها ترابط مع الشعوب، ولكن خلافا لذلك الأجهزة الأمنية في إيران تعتمد اعتمادا وطيدا مع الشارع الإيراني، وهنالك تطوع لدى كل شرائح المجتمع لمساعدة الأجهزة الأمنية لإحباط كل المؤامرات الإقليمية والدولية ضد الجمهورية الإسلامية. ولهذا السبب للأجهزة الأمنية الإيرانية قاعدة شعبية، وهنالك هذه القاعدة تستند على الترابط بين الشعب وهذه الأجهزة الأمنية، ولو لم يكن هنالك تعامل وتعاون بين الشعب والأجهزة الأمنية لكانت الموساد والCIA والأجهزة الاستخباراتية الإقليمية توقلت في كل جنبات الحياة الاجتماعية في إيران، وتقوم بين حين واقع لضرب المصالح الإيرانية. فلهذا السبب الأجهزة الأمنية في إيران هي واعية ولها ارتباط وثيق مع الشارع الإيراني، والآن الكيان الصهيوني يحاول من خلال تأسيس وإحداث قواعد استخباراتية في جنوب القوقاز وفي المنطقة، وخاصة بين دول جنوب الخليج الفارسي، تسعى إلى التوغل في داخل المجتمع الإيراني. ولكن الأجهزة الأمنية بسبب وعيها ولديها إمكانيات ولديها عناصر كثيرة في أنحاء العالم تستطيع دحر هذه المؤامرة.
طيب، هناك محاولة لاتهام الأجهزة الأمنية في الجمهورية الإسلامية بأنها يعني تشارك في القمع وتقمع الشعب الإيراني وتضطهد وتقوم بانتهاكات وما إلى ذلك، كيف يمكن الرد على مثل هذا الكلام؟
يعني حقيقة هنالك هجمة إعلامية وتقرصات ضد الأجهزة الأمنية الإيرانية. هذه الأجهزة الأمنية الإيرانية ليس لها علاقة في ضرب ومواجهة الشعب، هنالك قانون، هنالك دستور إيراني يمنع القوى الأمنية من الحضور في الاجتماعات أو ضرب الاجتماعات وأيضا المظاهرات. هذه أمور تختلف تماما عن باقي الدول، فالأجهزة الأمنية هي لها مهمة، والدستور الإيراني ينص بشكل صريح عن مهام هذه الأجهزة الأمنية التي هي تراقب حقيقة التحركات وتحاول إلغاء القبض على الجواسيس والذين يقومون بأعمال تخريبية. ولكن مواجهة الشعب هذا أمر لم يحدث، لم ولن يحدث في إيران، لأن الأجهزة الأمنية هي أجهزة شعبية، وكل عناصر الأجهزة الأمنية هي من الشارع الإيراني ولديهم التزامات أخلاقية ودينية ولم ينحرفوا عن الدستور والقانون.
طيب، فيما يتعلق بيعني الأجهزة الأمنية الإيرانية، من يشرف عليها؟ من يحاسبها؟ هل هي خاضعة للقانون أم هي فوق القانون؟ ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
يعني الأجهزة الأمنية بوزارة الأمن هي وزارة ضمن هيكلية الحكومة الإيرانية، هنالك وزير مجتهد، يعني الدستور ينص على أن الوزير الأمن الإيراني يجب أن يكون له اجتهاد ديني مجتهد حتى يتبوى منصب وزير الأمن في إيران. وهذا يعني هذه موضوع هام، هذا موضوع هام جدا، لأن الوزير لديه التزامات دينية وأخلاقية، وهو يراقب كل تحركات عناصر الأمنية في الداخل ويمنع الانحراف العناصر الداخلية في الأمن، انحرافهم من القوانين والدستور السائد في الجمهورية الإسلامية. طبعا هنالك الحرس الثوري لديه أجهزة أمنية لديها مهمة خاصة، وعلى رأس هذه الأجهزة أيضا شخص مجتهد ديني ولديه خبرة واسعة، ولهذا السبب كل هذه الأجهزة هي مبنية على أسس أخلاقية ودينية، ووزارة الأمن هي وزارة تابعة للحكومة، والوزير مسؤول أمام المجلس، مجلس الشورى الإسلامي، والمجلس أيضا لديه لجنة تتابع تحركات وزارة الأمن.
طيب، فيما يتعلق بالعملية الأخيرة التي قام بها حرس الثورة الإسلامية باستهداف مركز تابع للموساد الإسرائيلي في مدينة أربيل العراقية، ما التقييم الذي حصل لمثل هذه العملية، ويعني ما مدى يعني تأثير مثل هذه العملية على النشاط الاستخباراتي المعادي للجمهورية الإسلامية في المنطقة، طبعا على رأسه الموساد والسي اي اي وغيرهما؟
يعني حقيقة منذ عدة أعوام، أكثر من 10 أعوام بالأحرى، هناك الموساد قام بتأسيس مركز وقاعدة لاستخباراتية وتجسسية في شمال أربيل في إغليم كردستان العراق. إيران حذرت مرارا وتكرارا الحكومة المركزية في العراق وقادة إغليم كردستان من استمرارية نشاط الموساد في شمال أربيل، والذي يتوغل عناصر الموساد يتوغلون في داخل إيران. هنالك أجهزة تقوم ببث أجهزة خاصة والتشويش على الرادارات الإيرانية. إيران حضرت سبق وكتب بشكل مكتوب، وكان هنالك لقاء بين وزير الأمن الإيراني و المسؤولين في الجمهورية العراقية وإقليم كردستان، وإيران قدمت مستندات ووثائق إلى الجانب العراقي بأن الموساد يقوم بأعمال تخريبية وتدريب العناصر الإرهابية لدستهم داخل إيران، ولهذا السبب هذه العملية هي عملية مدروسة نوعية. واستطاعت الجمهورية الإسلامية قوات الحرس الثوري بضرب هذه القاعدة الكبيرة التي تقوم بتدريب العناصر الإرهابية المناهضة للجمهورية الإسلامية.
شكرا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن توضيح سر القوة الاستخباراتية في الجمهورية الإسلامية يحتاج إلى مقدمة. هناك حقيقة لابد من الاعتراف بها وإدراكها، وهي عندما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا القوة الاستخبارية الإيرانية تكون في النظرة وطريقة التفكير الذكية، حيث تعمل الاستخبارية الإيرانية على المساواة مع الدولة وتؤمن بالقوة الإقليمية وتسعى.
طابت أوقاتكم بكل خير، كان هذا جانب من أو مقاطع من المساهمات المسجلة لكم، سنستمع إن شاء الله لها في هذا اللقاء، لكن قبل ذلك نلقي نظرة على ما وصلنا من مساهمات عبر الواتساب من المستمعين الكرام. المساهمة وصلتنا من الأخ علي بشار من العراق، شكرا لكم على برامجكم القيمة والجيدة والشيقة، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا للأخ علي. الأخ أبو محمد مهدي أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن سر القوة الاستخباراتية الإيرانية هو امتلاك إيران لقدرات وتقنيات خاصة بها في هذا المجال، وكذلك امتلاكها أقمارا صناعية في الفضاء الخارجي، وهي التي قامت بصناعتها وإرسالها إلى الفضاء لتؤدي مهامها المطلوبة، وكذلك قدرة إيران الفائقة في مجال الحرب السبرانية الحديثة جدا ذات التقنية الإيرانية المحلية، والتي بموجبها استطاعت إيران اختراق أكبر أجهزة أو مسؤولي الكيان الصهيوني، وهو رئيس المخابرات الصهيونية جهاز الموساد، لبرنامج إيران اليوم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في هذا اللقاء، ونتابع أيضا أحبتنا الكرام من خلال الواتساب مساهماتكم ومشاركاتكم. الأخ أحمد الرسيم من البحرين يقول: إن القدرة الاستخباراتية للجمهورية الإسلامية في الوسط الاستخباراتي له نوعيته المتباينة في الحنكة الفنية من حيث الدقة والتخطيط والرؤية الفذة، حيث ساهمت بشكل مضطرد في السلك المعني في الميادين الداخلية بشكل صريح، وهذا على المستوى الداخلي. أما على المستوى الخارجي فهناك استبيانات خاصة وعامة وجدناها كيف كان لها الدور القاطع في المشاركة في الوسط الدول العربية التي حاول الصهاينة الغلابة والتجسس على بعض شبكات فرق المقاومة في سوريا ولبنان وكذلك العراق وبعض جبهات القتال والمقاومة في فلسطين من حيث الجو والبر، وعلى الأرض أيضا لها السبق العالي. لذلك اكتفي بهذا التوضيح المختصر للوقت القصير، ونتابع كل ذلك من مساهمات المستمعين الكرام المشاركين، ولكم تحياتي. شكرا للأخ أحمد على هذه المشاركة.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
نعم أحبتنا الكرام، كان معكم أرقام الهاتف التي يمكنكم من خلالها التواصل معنا. نستمع فيما يلي إلى مساهماتكم المسجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن توضيح سر القوة الاستخباراتية الجمهورية الإسلامية يحتاج إلى مقدمة. هناك حقيقة لابد من الاعتراف بها وإدراكها، وهي عندما تعمل الدولة والمسؤولين الإيرانيين على خدمة أبناء الشعب وتلمس جميع الشرائح، سواء كانوا في المدن الكبيرة أو في القرى أو حتى في المناطق الحدودية التي عادة ما تعاني من الحرمان، أن هنالك أياد تعمل بإخلاص لخدمتهم وتنفيذ المشاريع وتقدم الخدمات قدر المستطاع وحسب إمكانيات البلد، بالرغم من وجود الضغوط الخارجية ومع وجود المشاكل والمعاناة المختلفة في الداخل، لكن تجد المساعي قائمة على قدم وساق حتى في أقصى النقاط النائية. وعندما تحل النكبات ينزل كبار القادة والمسؤولين والوزراء إلى الساحة بأنفسهم للإشراف على عمليات الإغاثة والوقوف إلى جانب أبناء الشعب. حتى حرس الثورة نجده يتكفل بإيصال المياه الصالحة للشرب مثلا إلى الأهالي، وهكذا. كل ذلك يجعل أبناء الشعب يشعرون بمنتهى الثقة بأن الذي يتولى خدمتهم أبناءهم، ولذلك سيكون كل فرد منهم في الحقيقة هو عين تحرس بلده وحريصة على صيانته من كيد الأعداء. وهذا ما يؤكد عليه سماحة المرشد الأعلى الإمام الخامنئي دوما من جعل أمن البلاد شعبيا، وهنا تكمن القوة الحقيقية. غالب من طهران، ولكم جزيل الشكر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا القوة الاستخبارية الإيرانية تكون في النظرة وطريقة التفكير الذكية، حيث تعمل الاستخبارية الإيرانية على المساواة مع الدولة وتؤمن بالقوة الإقليمية وتسعى إلى نفوذ عابر للحدود. يشكل هذا الاصطفاف نقطة مهمة للقاية تظهره قيادة الجهاز الأمني في البلاد. في غضون ذلك يعترف جهاز الاستخبارات الألماني بأن مستوى جمع الأخبار الأمنية الإيرانية في أوروبا استراتيجي للغاية. والمثير للاهتمام أن جهاز الاستخبارات الإيرانية أيضا يركز بشكل خاص على المعلومات العلمية والاقتصادية الحالية في أوروبا.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، سر القوة الاستخباراتية في إيران، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، وكذلك إلى مساهماتكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع عبر الهاتف وعبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا المباشر هذا إيران اليوم المشهد السياسي. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
شرفات زاهرة،
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
أنوار حسنية.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لجنادة:
استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه،
واعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب،
واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل.
النقطة الحرام.
إلى الشهيد الذي دفنوه حيا.
مررت بالديار أسائل القدر عن صوتك العالق بالتراب والشجر، عن وجهك الشامخ كالمنار، ملامح غاضبة يحملها الحجر.
أسائل القدر، كيف يجيء الليل إن لم يحبس النهار ويهبط السحر؟ كيف يصير القيد والسجن على قسوته مزار، يزاح عن جانبه الكدر؟
وأنت أصبحت لنا إماما، نشق فيك في هداك ليلنا الظلام، يعشقك الصغار والكبار،
يرون فيك في نداك نشوة المطر، ويحلمون أنهم على يديك فوق ذاك الجمر سائرون ليبلغوا الظفر، لينتهوا إليك فأنت في حسابهم قمر، وأنت لا ترقى لك الأكف والبصر.
لكنهم لم يبلغوا لأنك انتهيت وذبت في زنزانة مجهولة، كما تغيب في يدي أصدافها الدرر، لأنهم يخشون أن تقوم، لأنهم يخشون أن يصبح ذاك الصمت بركانا إذا انفجر. غالوك في الظلام، دسوك في قبرك، وهو النقطة الحرام.
كيف يصير القبر والميت في حسابهم خطر؟ يخشون أن تقوم من قبرك أو تنسلك الحسام في غفلة الحذر.
وأنت بالقبر لهم تقاتل،
وأنت بالصمت لهم تقاتل،
كأنك القدر، وعدت كي تهتف من قبرك للأجيال والسنين. يا كل من يريد أن يكون كالقمر، من كان يخشى قمم الجبال يعيش في الحفر. أخي المستمع، سرك أسيرك.
عزيزي المستمع، روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: سرك أسيرك، فإن تكلمت به صرت أسيرة. ونظم هذا بقوله عليه السلام شعرا:
صن السر عن كل مستخبر وحاذر، فما الحزم إلا الحذر، أسيرك سرك إن صنته، وأنت أسير له إن ظهر.
المكنسة الذكية.
إخوتي المستمعين، تمكنت إحدى الشركات اليابانية من استخدام تقنية حاسوب مبتكرة يطلق عليها تقنية المنطق الغامض في تطوير مكنسة تعمل بكفاءة عالية. فمن المزايا التي تنفرد بها هذه المكنسة أخي المستمع، القدرة على إجراء موائمة تلقائية بين الأرضيات والأسطح المزمع تنظيفها، وبين قوة الشفط اللازمة لذلك، وذلك تبعاً لدرجة اتساخ كل سطح. كما تساعد فتحتان للتهوية وبطانة داخلية لأنبوب الشفط مصنوعة من مادة خاصة على خفض ضجيج هذه المكنسة أثناء التشغيل.
قافية الشعر. عزيزي المستمع، قال أحد الشعراء: متى وعسى يثني الزمان عنانه بعثرة حال والزمان عثور، فتدرك آمال وتقضى مآرب ويحدث من بعد الأمور أمور.
وقال شاعر آخر: أتت تشتكي عندي مزاولة القرى، وقد رأت الضيفان ينحون منزلي، فقلت كأني ما سمعت كلامها، هم الضيف جدي في قراهم وعجلي.
مواعظ وحكم.
أخي المستمع، قالوا أنت إلى مداواة عقلك أحوج منه إلى مداواة بدنك.
وقالوا أيضا: إياك ومؤاخاة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك.
وأخيرا: ليس للأمور بصاحب من لم ينظر في العواقب.
عزيزي المستمع، هذه كلمات في الفن.
الفن هو أسمى حالات الفرح التي يهبها الإنسان لنفسه.
وقالوا: كلما اختلف النقاد أحس الفنان أنه أدى واجبه.
وقالوا أيضا في الفن: الفن ليس صورة الحياة، بل صورة المستعرض لموكب الحياة.
جواهر الفخر.
إخوتي المستمعين، قال أحدهم: العرب لم تفتخر قط بذهب يجمع، ولا ذخر يرفع، ولا قصر يبنى، ولا غرس يجنى، إنما فخرها عدو يغلب، وثناء يجلب، وجزر تنحر، وحديث يذكر، وجود على الفاقة، وسماحة بحسب الطاقة، فلقد ذهب الذهب، وفني النشب، وتمزقت الأثواب، وهلكت الخيل العراب، وكل الذي فوق التراب تراب، وبقيت المحاسن تروى وتنقل، والأعراض تجلى وتسقل.
أقوال عن الشعر.
عن الشعر قال أحدهم: خير الشعر أعذبه. وقال آخر: خير الشعر أكذبه.
وقبل أن نودعك عزيزي المستمع، قيل لشاعر: لماذا تقول ما لا يفهم؟ فأجاب: ولماذا لا تفهمون ما يقال؟ أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل.
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا،
شرفات زاهرة.
Oh, 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 oh. كلاما ألف حسابا واحفظ لسانا لا تغتاب لا تغتاب واحفظ لسانا لا تغتاب
موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام غيبة ونميمة واتهام ولسانك أول متهم
لسانك أول متهم
كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل انسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبه شل تحمل له اعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي في دكتال الصار ليش العذابك تفتح باب تحسب حسابك
لا تغتاب
لا تغتاب مجالس الاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له أثار
واللي تقوله له أثار
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته تحفظ في غيبته كلمة تطعنا بالظهار
كلمة تطعنا بالظهار
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ أعراض الناس صون احترامك للأصحاب عيش التزامك
لا تغتاب
لا تغتاب
ثمن كلامك ألف حساب
حديثك تستغيب اللي تقول الله الرقيب أمرك عجيب أمرك غريب تكسب ذنب تخسر أجر
تكسب ذنب تخسر أجر
ليش أجرك أنت تضيع باللي تقوله وتسمع اللي ما له منفعة قول اللي يسرك بالحشور
عشاق.
كل مغتاب كتابه يحصي كل اللي اغتابه ومنه تضيع الأعمار.